إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل أن نبدأ درسنا فيما تبقى من الوقف الفصل الرابع أو الثالث متعلق بشرط الواقف، أود أن أنبه الإخوة إلى أنني في الأسبوع القادم لست موجودا هنا، فعندي سفر ولمدة أسبوع إن شاء الله تعالى، فيكون أول درس نستأنفه بإذن الله تعالى هو يوم السبت الذي بعد السبت القادم، ليس السبت القادم وإنما الذي بعده، لأن سفري غدا مساء إن شاء الله تعالى لمدة أسبوع أو أكثر، حوالي يعني مدة أسبوع تقريبا، يعني الأسبوع القادم ليس هناك درس. الآن نحن مع ما يتعلق بشرط الواقف.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف، لأن عمر رضي الله عنه شرط في وقفه شروطا، ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة، ولأن الزبير رضي الله عنه وقف على ولده وجعل للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضرا بها،
نعم.
فإذا استغنت بزوج فلا حق لها فيه.
نعم. المعمول به في الوقف هو شرط الواقف، على أن يكون شرطا يتفق مع مقصود الشارع كما يشير إليه المصنف بعد ذلك. فالمعمول به هو شرط الواقف، لا يخرج عنه إلى غيره، لا إلى العرف ولا إلى العادة، إلا إذا سكت عن الشرط فعند أن ينتقل العرف العادة كما سيأتي. دليل ذلك أن عمر رضي الله عنه شرط في وقفه أن يكون على الفقراء وابن السبيل والضيف وفي سبيل الله وما إلى ذلك من الشروط، وللقائم عليه أن يأكل منه، هذا هو شرط عمر رضي الله عنه. وكذلك ابن الزبير رحمه رضي الله عنه عندما، وكان عمر قد أسند النظارة إلى حفصة رضي الله عنها، ثم بعد ذلك الأرشد من أبنائه أو الأفضل من أبنائه، ورخص له أن يأكل منها غير متمول. كذلك الزبير رضي الله عنه شرط أن يعني شرطا في الواقف على بنيه وعلى ذريته، وأيضا للمردودة يعني المطلقة من بناته ما لم تتزوج، فإن كانت صغيرة أو طلقت ورجعت إلى بيت أهلها فلها نصيب في هذا الوقف، أما إن تزوجت فبمجرد أن تتزوج يسقط نصيبها تماما. نعم، فضل.
قال: فإن جهل عمل بالعادة الجارية، فإن لم تكن فبالعرف، لأن العادة المستمرة والعرف المستقر يدل على شرط الواقف أكثر مما يدل لفظ الاستفاضة.
نعم.
قاله الشيخ تقي الدين:
إذا لم يشترط الواقف شيئا وأوقف مالا لكنه لم يحدد مصارفه فيعمل أولا بماذا؟
العرف،
بالعادة، عادة الناس التي لا تختلف مع ماذا؟ مع الشرع. فإن لم تكن ثمة عادة عمل بالعرف، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، بشرط كما قلت أن لا يعارض أو أن لا يخالف مقصود الوقف، أن لا يخالف مقصود الوقف. فإن لم يكن ثمة عرف ولا عادة ماذا يفعل؟ جعل
فالتساوي بين المستحقين لثبوت الشركة دون التفضيل.
نعم، فيوزع بين بالسوية بين الأشخاص المستحقين وهم أقرب الناس كالبطون كأبناء الظهور وبنات الظهور المباشرين، فإن لم كما على ما سيأتي، فإن لم يمكن فالذين بعدهم، ويعطون بالتساوي ليس على طريقة الإرث، وإنما يعطون بالتساوي على كالإخوة لأم، كالإخوة لأم، فيعطى تعطى الأنثى مثل ما يعطى من الذكر، تعطى الأنثى مثل ما يعطى الذكر. هذا بعد ثلاث خطوات. الأول شرط الواقف، إن لم يكن هناك شرط عمل بالعادة، إن لم تكن ثمة عادة عمل بماذا؟ بالعرف. إن لم يكن شيء من ذلك كله قسم بين المستحقين بالتساوي وهم أقرب الناس إلى ذلك الواقف. نعم.
قال: ويرجع إلى شرطه في الترتيب بين البطون بأن يقول على أولادي ثم أولادهم ثم أولاد أولادهم، أو الاشتراك كأن يقف على أولاده وأولادهم.
نعم، يعمل بشرط الواقف في ترتيب المستحقين، في ترتيب المستحقين. فلو أن الواقف قال: أوقفته على أولادي ثم أولادي أولادي ثم أولادي أولادي أولادي، طبعا أولاد الظهور دون أولاد البطون، فهنا يعمل بهذا الترتيب الذي حدده الواقف، يعمل بهذا الترتيب الذي حدده الواقف. وإن أشرك أحدا معهم وجب العمل بشرطه. فلو أنه قال: أولاد وأولادي يعطون مثل ما يعطى من
أولادي،
أولادي، كذلك يعمل بهذا الشرط، يعمل بهذا الشرط. ولو أنه أشرك آخرين قال: لأولادي ثم أولادهم، أو ومعهم بعض الفقراء والمساكين، أو أشرك بعض الأقارب الآخرين كالأعمام والإخوة ونحو ذلك، فإن ذلك كله يعمل به، لأنه شرط الواقف ولا يتعارض مع مقصود الشارع. نعم.
قال: وفي إيجار الوقف أو عدمه وفي قدر مدة الإيجار فلا يزاد على ما قدر إلا عند الضرورة.
يعني إذا كان قد رخص في إيجار الوقف مثلا أو حدد شيئا معينا في ذلك فإنه يعمل به، وهذا داخل فيما يتعلق بشرط الواقف. نعم.
إلا عند الضرورة،
إلا عند الضرورة القصوى، كأن لم يعني مثلا أن توقف ريعه أو احتاج إلى أن يستثمر ليعود على الورثة، ليعود على الموقوف عليهم بخير، أو احتاج إلى صيانة، احتاج الوقف إلى ماذا؟
صيانة.
إلى صيانة مثلا، ولا يمكن ولا يتم ذلك إلا بتأجيره، فهنا تؤجر وتقدم الصيانة على حق على ما يستحقه الموقوف عليهم. نعم.
قال: ونص الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل.
انتبه، هذه نقطة مهمة. نص الواقف كنص الشارع في أمرين: في الفهم والدلالة، فهم الشروط ودلالة الألفاظ التي أوقف بها، لكن لا يكون كنص الشارع في الحكم، لا يكون كنص الشارع في بقية الأمور، بل نص تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره على أن من اعتقد أن نص الواقف كنص الشارع فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى، إلا إذا قيد بقوله فيما لا يعارض ماذا؟
نصا.
فيما لا يعارض نصا. فهذه نقطة مهمة جدا، بعض الناس يجعل ذلك مطلق دون تقييد، قل نص الواقف كنص الإيش؟
الشارع.
هذا غير صحيح، لا بد من هذين القيدين في أمرين، في فهم منطوق عبارات الواقف، وفي ماذا؟
دلالتي.
وفي دلالة الألفاظ التي الصيغة أو النص الذي أوقف به. أما في الحكم الشرعي فهذا يشترط أن لا يعارض مقصود الشارع. نعم.
قال: ولا يجب العمل بجميع ما شرطه ما لم يفضي إلى الإخلال بالمقصود الشرعي.
لا لا, لا لا لا، هنا خطأ فظيع. ما هو؟ ها أختبركم، العبارة فيها خطأ عكسي.
إذا أفضى.
لا لا، ولا يجب، اقرأ.
قال: ولا يجب العمل بجميع ما شرطه إلا إذا أفضى إلى الإخلال بالمقصود الشرعي.
ها، من أدرك الخطأ الموجود في العبارة؟ بارك الله. ماكو أخ عراقي؟ ها؟
أي نعم،
ما شاء الله. أي جميل، بارك الله فيك. لا، هذه لا قيمة، هذه من الطابع، ويجب وليست ولا يجب. وهذه الخطأ في نسخة الشيخ الألباني رحمه الله، أما في نسخة الفريابي وغيرها من النسخ فليس فيها هذا الخطأ، لكن يبدو أن الذي طبع نسخة شيخنا التي فيها تعليقات شيخنا الشيخ الألباني من إضافة أحاديث الإرواء هنا حصل الخطأ، فاحذفوا هذه. ليش؟
لا
لا، محذوفة. بل ويجب، هيا اقرأها بعد التصحيح.
أحسن الله إليكم. قال: ويجب العمل بجميع ما شرطه ما لم يفضي إلى الإخلال بالمقصود الشرعي.
جميل. ويجب العمل بشرط الواقف ما لم يفضي إلى الإخلال بالمقصود الشرعي، يعني جميع الشروط التي يحددها الواقف لا يجوز الخروج عنها إلا لو وجد شرط مثلا يخالف مقصود الشارع. طيب، تقدم لنا ما يوافق مقصود الشارع، لكن يخالف مقصود الشارع مثل إيش؟ لو أنه قال: وقفت هذه العمارة على أولادي إلا فلان من بينهم دون سبب يذكر، لا يكون قاتل ولا يكون مثلا رقيقا ولا يكون مثلا مختلفا عن دينه، فهذا شيء آخر. لكن لو أنه قال: وقفت هذا على بناء الكنائس، ينفذ أو لا ينفذ؟
لا.
ها؟ لو قال: وقفت هذه العمارة على تربة القبور التي تعبد من دون الله، ينفذ أو لا ينفذ؟ هل يمكن أحد يقف على التراب؟ نعم. جاءني بحث للتقويم يوم من الأيام في مؤتمر كان سيعقد في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف، وكتبه أحد القبوريين وهو دكتور في جامعة ما، أقول دكتور بروفيسور في جامعة ما، وذكر أن مما يجب تنفيذه الوقف على الترب. ماذا يقصد بالوقف على الترب؟ ها؟
أصحاب القبور،
تراب القبور،
الأضرحة،
والأضرحة التي تعبد من دون الله، التي وضعت عليها القباب وأصبحت أصناما وأوثانا، أصبحت أوثانا تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. انتبهتم؟ وما أكثرها في غير بلادنا ولله الحمد، نسأل الله أن يطهر بلاد المسلمين أيضا جميعا منها. فلا تكاد تجد مدينة أو قرية في بعض البلاد الإسلامية، أو في كثير، لا أقول البعض بس، أقول في كثير من البلاد الإسلامية، إلا وفيها قبر يعبد من دون الله، يطاف به كما يطاف بالكعبة، يحج إليه كما يحج إلى الكعبة، ينذر له ويذبح له ويدعى من دون الله ويطلب منه المدد والولد، أليس كذلك؟ هذا موجود ولا أنا مبالغ؟ موجود، نسأل الله أن يطهر بلاد المسلمين منه. سمعت من تطلب الولد عند قبر فلان، وحتى فلان المقبور الذي تستغيث به قبره ليس في المكان الذي ادعت أنه فيه، وإن كانوا يدعون أن رأسه حمل إلى هناك. فهذا كله من الدجل والأكاذيب والأغاليط وقلة الحياء، ووالله وتالله وبالله يمين أتقرب بها إلى الله إنهم يفعلون أكثر مما تفعله قريش عند اللات والعزة ومنات وهبل. نعم، قريش ما كانت تطلب المدد. نعم، يقول ما نعبدهم إلا إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يقول نحن نستشفع بهم عند الله، وهذا شرك. لكن الذي يفعل الآن عند القبور أعظم ولا عبادة الله العزة أعظم؟ أيهما أعظم؟ الذي يفعل الآن أعظم وأخطر في غاية الخطورة. كنا في بلد إسلامي عربي، فكادت السيارة أن تنقلب بنا، يعني انفجر الإطار فميلت إلى اليمين وكادت أن تنقلب في واد سحيق، نهر يجري. والله يا إخوتاه ما سمعت من يقول يا الله إلا أنا وزملائي الذين معي الأربعة. البقية هذا يقول يا بدوي، هذا يقول يا حسين، هذا يقول يا تيجاني، هذا يقول يا نقشبندي، هذا يقول يا شاذري، هذا يقول يا عيدروس، هذا يقول يا مرغني، هذا يقول يا برعي، هذا يقول يا أبو العباس المرسي، هذا يقول يا فلان الشاذري، وهكذا دوالي كتبيس فيه 60 راكبا كلهم يدعون غير الله، كلهم يدعون غير الله. هذا لا يوجد في كفار قريش. كفار قريش إذا ركبوا في الفلك ماذا يفعلون؟ يدعون الله، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لكن هؤلاء عباد القبور في العالم الإسلامي كلهم يعبدون القبور في السراء والضراء والعسر واليسر والشدة والرخاء. أسألكم بالله، ليس الأمر كذلك؟ والله لقد سمعت بأذني هذا الأمر لا أروي عن أحد. فإذا انتبهوا، الأمر جد خطير. ما غرسه عباد القبور من غلاة المتصوفة في نفوس العوام أمر في غاية الخطورة. والمسؤولية عليكم أنتم يا من عرفتم الحكم، يا طلاب العلم، أن تدعوهم بالتي هي أحسن بالحكمة، لأنه من الصعب أن تقتلع منه هذه العادة، هي تأصلت في نفسه. بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتلون، كما قال الله عز وجل يا هود أتمر أن نذر ما كان أن نترك ما يعبد آباؤنا، يخاطبون هودا عليه السلام، تريد أن نترك ما كان يعبد آباؤنا؟ وهؤلاء كذلك قالوا هذه عادة الآباء والأجداد لا يمكن أن نتركها، حتى لو كانت شركا بالله لا تتركها. 60 نفسا كلهم يدعون غير الله وهم في موقف حرج. الأتوبيس يكاد أن يقع في البحر، في النهر، في الوادي السحيق. فإذا انتبهوا عباد الله، تنبهوا من سباتكم واستيقظوا من نومكم وذكروا إخوانكم وعلموهم التوحيد الصحيح، علموهم التوحيد الصحيح. لعله لا يغيب عن شريف علمكم، يوم السبت قبل الماضي السؤال الذي طرح، يقولون أنتم تتكلمون عن التوحيد وعن الفقه وعن كذا وكذا، والمسلمون يعني يعذبون في كل مكان، وما أدري، لعلكم تذكرون جوابي على المسألة. أقول الذي أوصلهم إلى هذا الحال هي عبادة القبور وتفرقهم إلى شيع وأحزاب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. كم مليون عندنا مسلم؟ 1500
مليون،
يعني ربع العالم، ربع العالم. والله لو تسلحوا بسلاح الإيمان ما تقف أمامهم لا دولة العظمى ولا دولة صغرى. لكن لما تفرقوا وصاروا شيعا وأحزابا وصال كل فرقة تعبد لها قبرا أو صنما تدعوه من دون الله وتعتقد أنه يعلم الغيب وأنه يتصرف في الكون وأنه يخرج أتباعه من النار وأنه يملك الإجابة وأن الله أشركه معه في التصرف في الكون، والله قوم نوح ما وصلوا إلى هذا، قوم موسى ما وصلوا إلى هذا، قوم شعيب ما وصلوا إلى هذا. فاتقوا الله عز وجل وانصحوا. الذين يشتغلون يصوتون بالكلام إذا كان لا يعجبهم الدرس يبتعدون في مكان آخر. فأقول فإذا يا إخواني علينا أن نحذر وأن نتنبه لهذه الخطورة الموجودة في العالم الإسلامي التي فرقتهم وجعلتهم شيعا وأحزابا كل حزب بما لديهم فرحون. فانتبهوا إلى هذه المسألة فإنها في الذي جرني إلى الكلام هو الوقف على القبور، وقف في بلد إسلامي ما كنا فيه قبل نحو 30 سنة، افتقرت الحكومة، حكومة ذلك البلد، فاقترضوا ميزانيتهم، ميزانيتهم اقترضوها ممن؟ من أصحاب القبور، من رؤساء الطرق، هم أغنى من الدولة. لماذا؟ لأنه توقف عليهم الوقوف، هذا يقف نصف مزرعته وآخر يقف ربع مزرعته وآخر يقف نصف أبقاره وذاك يوقف نصف غنمه وذاك يوقف نصف إبله والآخر يوقف عمارته، كلها على الكفر وعلى عبادة غير الله وعلى الشرك الذي لا يشك في أنه أعظم من شرك نوح، قوم نوح وقوم شعيب وقوم صالح. نعم تفضل.
سأل الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويجب العمل بجميع ما شرطه ما لم يفض إلى الإخلال بالمقصود الشرعي، فيعمل به فيما إذا شرط أن لا ينزل في الوقف فاسق ولا شرير ولا ذو جاه، لأنه ثبت بوقفه فوجب أن يتبع، أن يتبع فيه شرطه.
نعم، لو أنه قال هذا الوقف لا يعطى لأحد من الفساق ولا يعطى لأحد من المشعوذين ولا يعطى لأحد من الذين يعني يتكبرون أو الذين لا يستحقون يعطى، فإنه لا يعطى ولو كان ابنه مباشرة، لأن عدم تنفيذ هذا الشرط فيه إخلال بماذا؟ بشرط الواقف، فيه إخلال بشرط الواقف. طيب قد يقول قائل المسألة التي كنا فيها قبل قليل، لو أنه شرط شرطا يخل بالعقيدة أو يخل بمقصود الشارع، لو وقف على التراب ماذا يعمل بهذا الواقف؟ ماذا يعمل به؟ يوقف على أبنائه وبناته وأحفاده إذا انقرض الأبناء، وعلى الفقراء والمساكين بحسب ما يقتضيه العرف في ذلك البلد. نعم فضل.
أحسن الله إليكم. شيخكم محمد أحمد الغلاوي رحمه الله
إيه؟
أوقف بيته هو رحمه الله، والديه بل يعني أسرته من كبار التيجانية.
نعم.
أوقف بيته على أن لا ينزل فيه تيجاني ولا حق له فيه.
الله أكبر. لأنه يعرف أن عندهم شرك، أن عندهم شركا بالله عز وجل. من هو أحمد؟ من؟
محمد أحمد الغلاوي.
رحمه الله.
نعم.
أحسن.
محدث. أحسن الله إليكم. قال: وإن خصص مقبرة أو مدرسة أو إمامتها بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة تخصصت بهم عملا بشرطه.
يعني لو أنه خصص، قال أنا أوقفته على مثلا على كما يسمونه وقف الحنفية، وقف الشافعية، وقف الحنابلة، وقف المالكية، وإن كان الأولى خلاف ذلك، لكن ينفذ الشرط هذا، ينفذ لو أنه أوقفه على القبيلة الفلانية من أقاربه ينفذ، لو أنه أوقفه على يعني على القراء على حفظة القرآن ينفذ أو لا ينفذ؟
ينفذ.
لو أنه أوقفه على دور العلم ينفذ. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. نعم.
قال: للمصلين بها فلا تختص بهم، ولغيرهم الصلاة بها لعدم التزاحم، ولو وقع فهو أفضل لأن الجماعة تراد له.
نعم. يعني لو أنه ما يعني ما 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 يعني أوقف على مثلا أهل هذا الحي المعين ولم يقل يدخل فيهم المصلون، هم لا يدخلون، نعم لهم أن يصلوا ولكن في المسجد المعين أو في المكان المعين، لكن لا يدخلون في حصة ماذا؟
موقوف.
الوقف. وإن كان الأفضل أن يشملهم هو بشرطه، لعل هذا يكون أفضل وأحسن، نعم، وأوفر للأجر بإذن الله. نعم.
قال: ولا يعمل بشرطه إن شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح. قال الشيخ: إذا شرط استحقاق ريع الوقف للعزوبة فالمتأهل أحق من المتعزب إذا استويا في سائر الصفات.
نعم. لو أنه يعني قال: أنا الوقف هذا أوقفت هذه العمارة على العزاب مثلا، أو قال أوقفته على الفئة الفلانية، وهناك من هو أحق منهم من أهله، فإنهم يدخلون، بل إن يعني المتأهلين أولى ممن من العزاب، لأنهم أكثر حاجة وأكثر فاقة. نعم. والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. فضل.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين.
آمين. وإياكم جميعا.
المؤلف رحمه الله قدم العادة على العرف، هل هناك فرق دقيق بينهما؟
قد يكون هناك تداخل، وقد يكون هناك أن العرف هو ما تعرف عليه أهل البلد المعين، أو العادة عادة مثلا فئة معينة منهم أو فرع معين، فالعرف هو أعم من العادة، العرف أعم من العادة. نعم. العادة مقدمة ثم العرف بعد ذلك. نعم.
السائل الكريم يقول: أريد أن أوقف جزءا من مالي وخاصة الأراضين للبنين من ذريتي دون البنات.
لا، هذا ظلم. أوقف على البنين والبنات جميعا، هذا ظلم للبنات، وهذه عادة سيئة لدى بعض الناس. نعم، أبناء البنات لا يدخلون، وبنات البنات لا يدخلنا، لكن البنات لابد أن تعدل بين أولادك، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وهذا له علاقة بالإرث. البعض من الناس يوصي بحرمان البنات من الإرث، طبعا الوصية ما تنفذ شرعا أبدا ولا قيمة لها، كأنه لم يوصي، فأقول اتق الله واعدل بين أولادك وبناتك.
صلى الله عليكم. الشيخ بن باز رحمه الله في اختياراته الفقهية،
نعم،
توقف في مسألة الوقف على أولاد الظهور دون أولاد البطون، وقال: هذه المسألة أنا متوقف فيها.
والله أذكر أن شيخنا توقف فيها، لكن بقية العلماء ينصون على جواز ذلك، لأن الحقيقة أولاد البطون يعني تتشعب المسألة وتصبح يعني تضعف حتى الوقف، ويعني هم ليسوا لا يعتبرون أبناء. نعم.
بنونا بنو أبنائنا
وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدي. نعم.
أليس هذا أحسن الله إليك أقرب إلى الجاهلية؟
ماذا؟
البيت.
لا.
البيت
لا، البيت يتعلق بالجاهلية، لكن أنا لا أستشهد به، بس أنت لما ذكرته أكملته لك، لكن أقول إن يعني الوقف على البنات والأبناء أبناء الظهور فقط
لا بأس به.
لا بأس به، هذا الذي يرجحه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: مولانا العارف بالله الرباني
مستعان.
أي نعم. يقول: ذكرتم أن هذا البلد وللأسف لم يبنوا على القباب ولا على القبور،
نعم،
فلماذا يخالفون العالم الإسلامي المقدس؟
لا إله إلا الله.
مع ما، نعم، مع ما يظهر من كرامات الأولياء في تلك
البلد،
البنايات على قبورهم.
ما أدري، كان الأخ لم يفهم من الدرس شيئا. نسأل الله أن يشرح صدره للحق. قولوا آمين. أقول بارك الله فيك، لماذا تخالفون العالم الإسلامي في عدم بناء القباب على القبور؟ كانت هذه البلاد قبل ظهور الإمامين، الإمام محمد بن سعود قبل نحو 3 قرون والإمام محمد بن عبد الوهاب، كانت مليئة بالقباب. حتى البقيع هنا كل قبر عليه قبة، وفي كل مكان، وفي المعلى في مكة، وفي الرياض، وفي القصيم، وفي كل مكان كانت بعض القبور، كل من يرون أنه ولي كما يسمونه قد بنيت عليه قبة تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. أنا أقول وفقك الله، وأحسب إن شاء الله أنك تريد الحق، نسأل الله ذلك. أقول وفقك الله، من الذي نهى عن البناء عن القبور؟ هل هو نحن؟ أنا أريد من السائل أن يتنبه لهذا، لا أطلب منه الإجابة الآن، لكن أنا أريد منه الإجابة عن هذا السؤال ولو شاء 100 سنة. من الذي نهى عن البناء على القبور؟ أجيبوا عباد الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل نعمل بعادات الناس التي تقول إنهم العالم الإسلامي، أم نعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه وهو في لحظات عمره الأخيرة، وهو في حال الاحتضار، كان يغتم بخميصة على وجهه هكذا، فكلما اغتم بها كشفها ويقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن شرار الخلق عند الله من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور ماذا؟ مساجدا. ولما ذكرت له أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما وهما من أمهات المؤمنين صورا كانت في أرض الحبشة وقباب وما إلى ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. أولئك ماذا؟ شرار الخلق عند الله. هذا كلام من يا عباد الله؟ كلام المصطفى، الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كلام سيد الأولين والآخرين، كلام من لا ينطق عن الهوى، ليس كلامي ولا كلام علمائنا. فما الواجب العمل به؟ تلك العادة التي يدعو إليها السائل، نسأل الله أن يشرح صدره للحق، أم ماذا؟ أم الأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ وصح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه وقال له: لا تدعن صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، يعني إلا سويت به سويته بالأرض، إلا سويته بالأرض. أذكر لما توفي أحد ولاة أمورنا رحمه الله، حضر بعض الزعماء من بلد آخر، فلما رأى أنه دفن وليست عليه قبة وليس عليه بناء، إنما دفن كما تدفن سائر الإيش؟ الأموات. قال: سبحان الله، أنتم ستتركونه هكذا؟ فقال لهم: أخوه وكان هو الذي استلم الملك؟ قال نعم، هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا علينا أن نتنبه إلى خطورة البناء على القبور، فإنها من عظائم الأمور ومما توصل إلى الويل والثبور والنار التي تفور والعياذ بالله. نعم فضلش.
نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم
أيضا، يعني الأخ في بداية سؤال مولانا سيدنا فلآذي، هذه ألقاب لا أقبلها أنا. أنا لست مولاك ولست سيدك، اتق الله في نفسك وخاطبنا بما نستحق. قل يا أخي أنا أخوك في الإسلام. نعم.
وقوله عمل العالم الإسلامي المقدس.
عمل العالم الإسلامي المقدس ليس مقدسا، نحن لا ننظر للكثرة، ننظر إلى الحق، فالحق ما وافق الحق ولو كنت وحدك، هكذا يقول عبد الله. السنة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، ولو كنت وحدك. فالعبرة بأن عليه دليلا من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الكثرة والقلة فإنها لا قيمة لها أبدا، بل إنه جرت سنة الله أن أهل الشر هم الإيش؟ هم الأكثر. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقليل من عبادي الشكور، وقليل ما هم، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. نعم.
سائل كريم يقول عندي مبلغ من المال جمعته، مضى عليه الحول الأول فزكيته، ثم مضى الحول الأخير والمال يزيد عندي. السؤال، هل أزكي المال الزائد على الحول الأول أم أجمعه وأزكي المال كاملا؟
تزكي حفظك الله كل ما تملك، كل ما تملك من الأموال سواء كان رأس مال أو ربح، كل سنة تزكي. افرض أن العام الماضي زكيت 100,000 ريال وهذا العام وصلت إلى 150 مع أرباحها، كم تزكي؟ تزكي 150,000 ريال. نعم.
هذا السائل كريم البهلول وإن كان يشار إليه وللأسف، يقول لا يخفى على فضيلتكم أن الإمام أحمد من الصوفية، وأنتم دائما تتكلمون في الصوفية وتذمونهم، يدعو إلى أنكم على مذهب الإمام أحمد والمفروض أن تقلدوه في اتباع الصوفية.
أقسم لك بالله العظيم الذي سيسألني عن هذا القسم أن الإمام أحمد لا يعرف الصوفية، ولم يكن متصوفا يوما من الأيام، ولم يتعلق بالقبور، ولم يدعو غير الله، ولم يفعل شيئا مما تقوله أيها السائل وفقك الله وشرح صدرك للحق. لا الإمام أحمد ولا الإمام مالك ولا الإمام أبو حنيفة ولا الإمام الشافعي، والله وتالله وبالله إنهم بريئون من التصوف براءة الذئب من دم ابن يعقوب، ولم يكن أحد منهم يقبل هذا التصوف، كلهم على العقيدة الصحيحة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولم يحيدوا عنها كلهم الأئمة أبو حنيفة مالك شافعي أحمد، كلهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، كلهم يقول كل يأخذ من قوله يرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يقولون لا تأخذوا بقول ما لم تعرفوا دليلي، كلهم يقول إذا وجدتم قولي مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. فأعطيني جملة واحدة تثبت عن واحد من هؤلاء الأئمة الأربعة، ليس الإمام أحمد فقط، أعطني دليلا واحدا يقول إنهم على التصوف. ثم متى جاء التصوف؟ جاء في القرن الثالث والرابع الهجري، فما علاقة الأئمة به؟ الذين آخر من توفي منهم الإمام أحمد سنة 241، الإمام مالك متى؟ 179، الإمام الشافعي متى؟ 204، الإمام أبو حنيفة متى؟ 150، كلهم توفوا قبل أن يظهر هذا التصوف. فاتق الله ولا تنسب إليهم ما لم يقولوا وما لم يفعلوا. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم يذكر بأنه جاء لطالب العلم يقول ووالداه وأرحامه يضايقونه في ذلك إلى أن وصل بهم الحال إلى السب. سؤاله هل يأثم إذا قطع عن والديه وأرحامه الاتصال واشتغل بطلب العلم؟
أولا هل والداك محتاجان إليك؟ إن كان محتاجان إليك فلازمهما واطلب العلم وأنت في بلدك. إذا كان غير محتاجين إليك فاطلب العلم في المكان الذي يوجد فيه العلم. وأما أن تقاطعهم فلا، بالذات الوالدين، الوالدان لا يقاطعان ولو كان كافرين، وصاحبهما في الدنيا معروف، هذا إذا كان كافرين، فما بالك إذا كان مسلمين؟ فلا يجوز أن تقاطع والديك لهذا السبب، حتى وإن آذوك وإن قالوا لك ما قالوا، فأنت صلهما وبرهما واجتهد في برهما والإحسان إليهما ما داما حيين. نعم.
يقول السائل الكريم نرجو من الأستاذ الكريم توضيح الحكم الشرعي الديني في تغطية المرأة لوجهها، خاصة أن عندنا العلماء الكبار يفتون في كشف وجهها.
يا أخي الكريم وفقك الله، الخلاف في ذلك موجود بين بعض أهل العلم، لكن إذا نظرنا إلى النصوص من الكتاب والسنة وجدنا أن تغطية الوجه واجبة، وأن ستر الوجه واجب على كل مسلمة. وأنا سأقتصر على ذكر الأدلة الواضحة، فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقوله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ماذا يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى
أن
يعرفن فلا يؤذين. في أصرح من الآية ذي؟ قل تعول يضربن بخمورهن على جيوبهن، يعني الخمار يسدل من هنا إلى الصدر. هذه آيات صريحة. يضاف إليها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه والمؤمنات بالحجاب. يضاف إلى هذا أن الصحابيات كنا يصلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن كالغربان، كما يقول بعض الصحابة كالغربان، لا يعرفهن أحد من قوة الحجاب. فعائشة رضي الله عنها تقول في الحج: كنا إذا مر بنا الركبان، يعني الرجال، سدلنا جلابيبنا على وجوهنا فإذا جاوزونا كشفنا. فيه أصرح من هذه الأدلة؟ والله إنها لواضحة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم تفضل.
الخلاف إذا لم يكن مبني على
ثم الخلاف ما ننظر إلى، نعم هنا زلة العالم خطيرة جدا لا يتبع فيها. إذا أخطأ عالم نترحم عليه ونحاول أن نعتذر لا، لكن لا يلزمنا الأخذ بقوله على أن المسألة خلافية، لا ما يلزمنا، عليك بالدليل. إذا ظهر لك الدليل ليس لك أن تقلد فلانا ولا علا. نعم.
سأل الله إليكم السائل الكريم يقول: ما ذكرتم من انتشار بناء الأضرحة في العالم الإسلامي وللأسف، يقول كيف الدعوة، كيف الدعوة لأهل ذلك؟
الدعوة لأهل البلد الذين ينتشر عندهم هذا، أولا كما قال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، تلطف معهم وأذكر لهم الآيات والنصوص، قال الله وقال رسوله، ثم تطرح بعض التساؤلات: هل صاحب هذا القبر سيجيبك؟ هل سيسمع كلامك؟ هل سيغفر ذنبك؟ ثم اذكر لهم الآية التي تأمر بدعاء الله، الآيات التي تأمر بدعاء الله وحده، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قول وإذا مرضت فهو يشفين. رسخ في أذهانهم هذه المعاني، وإياك والسب والشتم فإنه لا يجلب شيئا، لا يجلب لك شيئا في دعوتك. حتى الكفار ما تسبهم، يقول النبي، يقول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. بعض الناس عنده شدة، يسب، يشتم، يهاجم، يلعن، لا، ما يصلح هذا الكلام أبدا. أنت لو رأيت الآن إنسان مخطئ، هب أنك رأيت واحد يصور، تقول له أنت ملعون؟ ها؟ لا، المعين لا تقول له ذلك، لكن قل له إن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لعن المصورين وقال إنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأنهم يكلفون أن ينفخ فيها الروح. فإذن، لكن لا تأتي للمعين وتقول يا مشرك، يا كذا، يا كذا، لا، هذا لا يصلح، هذا الأسلوب لا ينفع. لكن سيما أن هذه العادات قد ترسخت في أذهانهم، من الصعب أن يقلعوا عنها إلا بأسلوب حسن، أسلوب جيد. ولو كنت فظا غليظ القلب فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. سؤال واحد فقط.
سائل كريم يقول: ما معنى التيجانية التي ذكرت في الدرس؟
هي إحدى الطرق التي يتبعها الناس، وعندي بعض كتبهم، يدعون الموتى من دون الله سبحانه وتعالى، وعندهم صلاة اسمها صلاة الفاتح، يزعمون أنها أفضل من القرآن، حتى لقد قال في هذا الكتاب عندي اسمه جواهر المعاني، موجود عندي في مكتبتي، كاتب عليه تحذير هو وبعض الكتب لبعض أهل البدع، فتحذير وأن تسلم للقسم الاطلاع المحدود في الجامعة الإسلامية بعد وفاتي. المهم، يقولون أن من قرأ صلاة الفاتح فكأنما قرأ القرآن، قيل 600,000 مرة وقيل 6,000 مرة، كلا الروايتين واردتان في كتاب ماذا؟ في جواهر المعاني. سؤالي أنا: ما هي جواهر المعاني؟ هل هي قرآن؟ هل هي سنة؟ هل هي من أقوال الصحابة؟ من أقوال التابعين؟ رجل وجد ودعا إلى هذه الشركيات قبل نحو 200 سنة، واتبعه الناس وتبركوا به وتعلقوا به من دون الله والعياذ بالله. فالمسلم أن لا يجعل وسيطا بينه وبين الله، والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويقول تبارك وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله إنه أخذها من في رسول الله هذا كذب، يقظة لا منام. هل الرسول يظهر لأحد بعد وفاته؟ لا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في المنام، وبثلاثة شروط: أن يكون مدعي الرؤية من ذوي التقى والصلاح من أتباع السنة، وأن يكون لا يدعي أنه أمره بشيء يخالف شرعه، وأن لا يصفه بصفة لا تليق به صلى الله عليه وسلم مما يخالف ما جاء في السنة والسيرة الصحيحة. فانتبه لهذا يا عبد الله، انتبه. هل هنا هل جاء وحي بعد رسول الله؟ كونه يقول تلقاه من رسول الله، أو كونهم يقولون حدثني قلبي عن ربي، هذا قلبك الخربان التعبان المريض الميت، كيف يحدثك عن ربك؟ نحن ما عندنا إلا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن ادعى أن قلبه يحدثه عن ربه فهو مفتر على الله افتراء عظيما. أسأل الله أن يشرح صدورنا وإياكم للحق وقبول الحق، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يصلح أحوالهم، إنه جواد كريم. وأستودعكم الله، وكما قلت لكم أنا على سفر يعني لمدة أسبوع أو يزيد قليلا، فأستميحكم عذرا الأسبوع القادم.